أعزائي المشاهدين عبر شاشة تلفزيون الوطن، ومرحبا بكم أيضا أنتم يا من حضرتم في هذه الصالة. نعود من جديد للضيف الآخر والمحور الثاني من هذه المحاضرة التي فيها تفتيش عن القلوب، فليتفضل فضيلة الدكتور إبراهيم الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شكر الله لإخواني هذه الدعوة المباركة وهذه المشاركة التي أتاحوها لي للقاء بأحبابي وإخواني في بلدنا وفي أرضنا، أرض الكويت. هذه الوجوه الطيبة التي نجتمع نحن وإياها الليلة في مثل هذه المناسبة الوطنية، الجميل جدا فيها أن نتذاكر فيها ذكر الله جل وعلا، فهذه حقيقة الشكر. ولذا نشكر إخواننا في قناة الوطن على استثمار مثل هذه الليالي في مثل هذه المواضيع ومثل هذه المشاريع الإيجابية التي نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودهم. وشكر الله لكم معاشر الإخوة الحضور على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح وأن يرزقنا القلب السليم، فإن الحديث عن القلوب حديث ذو شجون. ولعل ما تفضل به فضيلة الشيخ محمد كان حديثا ممتعا شيقا، ما كنت يعلم الله أتمنى أن يسكت، لأن الحديث عن القلب هو حياة القلب. إي والله، ولذلك أهنئ الإخوة حقيقة على اختيارهم لهذا الشعار: ريح قلبك بطاعة ربك. ما أجمله، ريح قلبك بطاعة ربك، خاصة في مثل هذا الزمن، زمن الماديات، زمن الانفتاح، شهوات، شبهات، زمن الإغراق في الدنيا، اللهثان وراء المادة. حتى رأينا وسمعنا الكثير الكثير من المسلمين يشكون حال قلوبهم، وما أدل على ذلك من تلك الطوابير التي تصطف عند العيادات النفسية تشكو مرض العصر: القلق، الاكتئاب، طاعون العصر الذي لا يكاد يخلو منه أحد. ولذلك ما أجمل أن نرفع هذا الشعار: إن أردنا الراحة والطمأنينة في الدنيا فإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم، الدنيا فيها جنة، فيها جنة أن يكسب الإنسان حلاوة الدنيا بما فيها من مباحات وجمال، بما فيها من ملذات، يتقرب العبد إلى الله جل وعلا وهو يعمل هذه الملذات ويقبل على هذه المباحات. جميل أن نقف مع أنفسنا معاشر الإخوة والأخوات، وأن نقف مع واقعية البشر، حالنا كبشر مع قلوبنا. لا نطالب أن يكون المسلم ذلك القلب الملاك الذي لا يقع في المعصية ولا يغفل، وإن طالبنا في هذا فإننا نخالف ما جاءت به النصوص الشرعية: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو أنكم ما تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال بعدها مباشرة: وأنيبوا إلى ربكم. إذن المطلب الإنابة، الرجوع إلى الله، المطلب أن يعيش الإنسان بقرب الله عز وجل. إذا كنت أخي، إذا كنت أخيتي تبحثين عن القلب وراحة القلب والطمأنينة في الدنيا والسعادة، ليست السعادة بمجرد المال أو الشهرة. كم من مشهور وكم من غني والله يشكو حال قلبه وهمه وشتات القلب والضيق والقلق والاكتئاب. نجلس معهم عشرات بل مئات، نسمع الأنين والصرخات في البحث عن الراحة والطمأنينة، نسمع الأنين والشكوى في قضية الهم والقلق والهموم التي تجتاح القلوب. ولذلك لا نعجب أن نطالب بمثل هذا الشعار: ريح قلبك بطاعة ربك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. من ذا الذي منا لا يريد هذه الحياة الطيبة؟ كلنا نبحث، كلنا نتمنى، كلنا ندعو الله تعالى في الليل والنهار 17 مرة في الفريضة أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة، هذه الراحة، هذه الطمأنينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من القائل؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ إنها آيات القرآن، إنه النص الشرعي، إنه الملجأ الملاذ، المفزع الذي يفزع إليه المؤمن إن كان حقا يبحث عن طريق الراحة والطمأنينة والحياة الطيبة. بماذا؟ من عمل صالحا، من عمل صالحا، العمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إذن شرطان اثنان للحياة الطيبة. معادلة السعادة في القرآن: العمل الصالح زائد الإيمان، العمل الصالح زائد الإيمان يساوي الحياة الطيبة. ريح قلبك، ريح قلبك. إذا أردت السعادة حقا، عمل صالح ويقين، إيمان صادق مع الله. ولذلك الله عز وجل يعامل العباد بما في قلوبهم. وسبحان ربي من تأمل في آيات القرآن وجد كيف أن الله عز وجل يشير في الكثير من الآيات أن التعامل مع العباد إنما بما يعلمه الله تعالى بما في قلوبهم. علم الله ما في قلوبهم فأثابهم. إذن ماذا يعلم الله من قلبك؟ اسأل نفسك في هذه اللحظة، يا من تسمع الكلام، يا من حضرت إلى هذا المكان وأنت لا شك تريد هذه الراحة التي أعلن عنها، جئت تبحث عنها، عن معانيها حقيقة، جئت لتسعد، لترتاح، لتشعر بجمال الحياة وحلاوتها ولذتها. كيف يا ترى؟ اسأل نفسك، ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ نعم، إياك أن تنظر إلى الناس، إياك أن تنظر للمخلوقين، إياك أن تراقب المخلوقين. نعم، راقب ربك، اسأل نفسك، ماذا يعلم الله من قلبك؟ تستطيع أن تتزين للناس، تستطيع أن تظهر للناس جمال الظاهر وجمال المنطق وجمال اللباس، تستطيع أن تخفي عن الناس الكثير الكثير من المعاصي والسيئات، تستطيع أن تختفي عن أعين الناس فتعمل ما تشاء وتقول ما تشاء، ولكنك لا تستطيع أبدا أن تختفي عن عين الله عز وجل. والله تعالى يعلم ما في القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. الناس اليوم الميزان لديهم النظر إلى الشكل، إلى الصورة، إلى المال، هذا هو الميزان اليوم في واقعنا المعاصر. أن الميزان لدى الناس هو الشكل والصورة. ولذلك تعال وانظر لعمليات التجميل، تعال وانظر لحال الناس. حتى الشباب اليوم، يحدثني أحد الأطباء، كنت معه في الطائرة مصادفة وإذا به يقول، وهو طبيب أو في الجلدية، يقول: هل تصدق أنه كان قبل 10 سنوات نسبة الشباب الذين أو الذكور الذين يراجعون في العيادات في قضايا التجميل 14%؟ يقول اليوم بعد 10 سنوات وصلت النسبة، يقول نرصد ذلك في العيادات لدينا، وصلت النسبة إلى 40%. يعني منافسة الشباب ورد الذكور الإناث على الجمال. ليس معنى هذا ألا نحرص على الجمال، لا، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض من الثياب، كان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويلبس الجميل، وكان صلى الله عليه وسلم يمشط شعره إلى آخره. لكن القضية في المحظورات، الاهتمام المبالغ بالجمال والشكل والصورة، حتى ربما وقعنا في الكثير من المحظورات ثم نسينا وغفلنا عن جمال المخبر، عن جمال القلب، عن جمال الروح. هذه الروح التي بين جنبينا. أنت أيها الإنسان إنما جسد وروح. الكثير من الناس اليوم في شرق الأرض وغربها غفل عن هذه الروح التي بين جنبيه وانشغل في الجسد ومطالب الجسد، فأخذ يلهث في الدنيا يلبي رغبات هذا الجسد حتى ربما أغرق في الجسد وأصبح عبدا للجسد، وللأسف نسي هذه الروح، ظلمها، كتمها، بدل أن ترفرف بالإيمان، بدل أن تعيش الحياة الطيبة بالقرب من الرحمن، غفل عنها، ظلمها، حبسها، سجنها. أطلق لروحك العنان لتعيش جمال الدنيا ولتفوز بطاعة الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى. أخي اسأل نفسك مرة أخرى، وهذا هو الميزان، ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ليس الناس، ليس البشر، ليس أقرب الناس إليك، الله. الله، ما الذي يعلمه من قلبك؟ أيعلم الصدق؟ أيعلم الإخلاص من قلبك؟ أيعلم الإيمان؟ أيعلم الدعاء؟ أيعلم الإقبال على الله عز وجل؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الخلق الحسن؟ أيعلم الله تعالى من قلبك الحب الخير للناس؟ أيعلم الله تعالى من قلبك حب الخير للعالمين في كل مكان؟ أيعلم الله تعالى من قلبك المناجات والصدق واليقين والخشوع والخوف، وما الخوف من الله عز وجل؟ ما الذي يعلمه الله من قلبك؟ ولذلك لا نعجب يوم أن يروي لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، وتأمل روعة وجمال الحديث في أوله وآخره، تأمل الارتباط بين الشقين في الحديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم ضرب المثل صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، ثم انتقل التفت التفات عجيبة رائعة، بلاغة أدبية عجيبة، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله. أقف متأملا مع الحديث وأقول: ما الرابط بين آخر الحديث وأول الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يتحدث عن الحلال والحرام، ثم التفت التفات بلاغية عجيبة في آخر الحديث فأشار إلى قضية صلاح القلب وفساد القلب. يا ترى هل هناك علاقة بين الحلال والحرام وبين صلاح القلب؟ نعم نعم، هناك علاقة وطيدة غفل عنها الكثير من الناس. يا من تشكو قسوة قلبك، يا من تشكو عدم الراحة وعدم الطمأنينة، يا من تبحث عن السعادة، جاء رجل للإمام أحمد يسأل الإمام، فقال: يا إمام، بما يلين القلب؟ بما يلين القلب؟ بماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ ربما لو سئلت أنا مثل هذا السؤال قلت: ربما يلين القلب بذكر الموت، بزيارة المرضى، بقراءة سير الخائفين، بكثرة ذكر الله، أمور كثيرة، أسباب كثيرة. لكن إجابة الفقيه رحمه الله كانت كلمة واحدة، جملة واحدة، قال: يلين القلب بأكل الحلال سبب من أهم أسباب لين القلب وحياة القلب. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ولذلك لا عجب لا غرابة أن يؤكد الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره لما تحدث عن الحلال والحرام، جاء وأشار وأكد: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لأن أكل الحلال والحرام له أثر كبير على صلاح القلب وفساده، وهذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير منا اليوم. زمن الماديات، اللهثان خلف طلب المال بأي حال ومن أي مكان كان، حتى أصبحت القاعدة عند البعض: الحلال ما حل باليد، الحلال ما حل باليد. التقوى إذا كان صلى الله عليه وسلم أشار إلى مكانها وحدد مكان التقوى وهي القلب، إذن هذا القلب يجب أن يكون حاضرا حيا في كل صغيرة وكبيرة، في كل تضاعيف الحياة، في كل مكان، في ليل أو نهار، في العمل، في الشارع، في المسجد، مع الصغير مع الكبير، مع المسلم مع غير المسلم. يجب أن تكون التقوى حاضرة بحياة هذا القلب الذي بين جنبيك. ليست قضية التقوى مجرد أن تغض البصر، ولا شك أن هذا سبب من أعظم الأسباب، لكن لنكن أكثر معرفة بواقعنا. فنحن نحتاج إلى أن تتحرك هذه الأمة المسلمة في كل أحوالها، في باب الحلال والحرام، في باب الاقتصاد، في باب الطب، في باب المعاملات. هل تصدقون أن أكثر ما جاءت كلمة التقوى في القرآن في باب المعاملات، وليس فقط في جانب العبادات؟ نعم، في جانب المعاملات، في باب المعاملات. ما أحوجنا إلى أن تكون التقوى حاضرة فعلا في قلوبنا. ليست التقوى معاشر الإخوة والأخوات مجرد دفقة عين أو دمعة عين أو خفقة قلب أو قشعريرة جسد ونقف عند هذا الحد. لا، التقوى أعظم من هذا بكثير. التقوى هي أسرار بينك وبين الله. التقوى علاقة بين الخالق والمخلوق. التقوى علاقة حب ووئام بين الحبيب والمحبوب. يوم أن تترك الشيء من أجل الله وهو الذي يراك، لا تنظر للناس ولا للمخلوقين ولا لرغبات النفس الضعيفة، إنما تراقب الله وترجو الله وتخاف الله وتعمل من أجل الله وتترك الأمر من أجل الله. الله الذي معك في كل حال، في كل مكان، وأنت تتعامل مع ذلك الموظف في وظيفتك، في معاملته، في البيع، في الشراء. هل تصدقون أن أفضل وأكثر ثمرات التقوى إنما جاءت في سورة واحدة في القرآن، وسورة عجيبة، ليست في قضية عبادة ولا في قضية مسجد ولا في قضايا من قضايا الأمور العامة، إنما جاءت في سورة الطلاق. الطلاق، المعاملة بين الزوج وزوجه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لماذا جاءت التقوى كثيرة؟ لا تكاد آية من آيات هذه السورة تخلو من كلمة التقوى. لماذا؟ لأن القلب لا بد أن يكون حاضرا في الحياة الزوجية، لأن أسرار الزوجية ربما لا يستطيع أن يطلع عليها القاضي أو فلان أو علام من الناس، لأن الزوجة بعاطفتها، المرأة بأنوثتها، تستطيع ربما أن تلتف على القاضي فتظهر له ما لا تخفي، وربما رق لها القاضي فحكم لها، ربما الزوج طلق الزوجة، ربما الزوج أساء للزوجة، ربما الزوج وجد في نفس شيء على الزوجة فأظهر لأهلها أو لغيرها من الناس أشياء ربما لا يستطيع أن يفصحها. إذن القضية علاقة بينك وبين الله، لا ليس من أجل الناس، إنما ترجو الله وتخاف الله. هنا نريد أن تكون التقوى حاضرة، هنا حياة القلوب التي نريد فعلا أن تتحقق في حياة المسلمين، ليكون للإسلام أثر في سلوكنا وفي تطبيقاتنا العملية.
أعزائي المشاهدين، عبر شاشة تلفزيون الوطن التي تنقل هذا الحدث على الهواء مباشرة ضمن الندوات الدينية لمهرجان ليالي فبراير، والذي رفعنا فيه شعار ريح قلبك بطاعة ربك، نعود لفضيلة الدكتور إبراهيم الدويش ليكمل ما بدأ به، ثم نختم مع فضيلة الشيخ محمد حسان، فليتفضل الدكتور إبراهيم.
إذن أخي الكريم، إذا أردت راحة القلب حقا، فما عليك إلا أن تسأل نفسك دائما: ما الذي يعلمه الله تعالى من قلبي؟ وإذا أردت راحة قلبك حقا، فلا بد أن تكون راحة القلب هذه واقعة، عملية، حسية، تطبيقية في حياتك، في كل خطوة، في كل هم، في كل فكر، في كل تفكير، في كل سلوك، في كل أمر. نعم، اسأل نفسك دائما حتى تشعر وتفوز براحة القلب حقا. راحة القلب من الحسد، من الأثرة، من الأنا، من الغرور، من طلب الشهرة. راحة القلب من التصنيف وتتبع الزلات والتعصب المذهبي أو التعصب القبلي. راحة القلب بالإتقان بالعمل والحرص على خدمة الناس وحب الخير للناس. هكذا نكون، هكذا نريد أن تكون حقا راحة القلب وحياة القلب. ولذلك أخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا أخبركم بأفضل الناس؟ أفضل الناس، أسألكم أنتم معاشر الإخوة والأخوات وكل من يسمع هذا الكلام الآن، ألا تريد أن تكون أفضل الناس، أحسن الناس؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: بلى يا رسول الله، وهم في شوق للإجابة من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة من بعدهم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وانتبهوا للإجابة، فإن فيها سر السعادة، فيها سر راحة القلب. قال عليه الصلاة والسلام: هو كل قلب تقي نقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. نسأل الله الكريم من فضله، تستطيع على ذلك؟ كل قلب تقي نقي، لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. جاهد نفسك، حقق راحة القلب حقا في حياتك، في معاملاتك، إن أردت راحة القلب. عامل ربك أخي الكريم، كن مع الله يكن معك سبحانه وتعالى. إذن تأمل، إذا أردنا فعل راحة القلب، إذا أردنا القلب السليم الذي أخبر الله تعالى عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القرآن قسم القلوب إلى ثلاثة أقسام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا القلب السليم. وأخبر عن القلب المريض فقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأخبر عن القلب القاسي: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فإذا أردت أن تكون صاحب قلب سليم فدونك ست نقاط، تأملها، اكتبها، قيدها، علاج، دواء للقلب. ربما تبحث عن هذا الدواء كثيرا، ربما يبحث البعض من الناس عن هذا الدواء يمينا وشمالا، يسافر، يذهب، يأتي، نغفل كثيرا عن قلوبنا بجمال وروعة الإيمان. ربما تكون السعادة حاضرة بين يديك لكن لا تراها، ربما تكون قريبة منك لكنك تنظر للبعيد. بست نقاط سجلها وقيدها. أول هذه النقاط بالإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا جاء به النص كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. يعني لا يمكن أن يجد صاحب هذا القلب غل، مدخل للغل على الآخرين. وذكر منها الإخلاص لله: والله الذي لا إله غيره، ما وجدت دواء للقلب أيا كان هذا القلب مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ أنا على يقين لو سألتكم لتعددت الإجابات كما تعددت إجابات الكثير العلماء عن الإخلاص، لكني وجدت أحد التعريف فوقفت معه طويلا وعجبت منه. قال: الإخلاص هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. الإخلاص لله عز وجل، والله إذا كان في قلبك رجاء لله وخوف من الله ستنصف الآخرين، ستقول ما لديك عن الآخرين، لا يمكن أن يتعدى اللسان على الآخرين، لا يمكن أن تظلم الآخرين، لا يمكن أن تقصر بحق الآخرين. وإن قصرت لبشريتك أو غلبة النفس الضعيفة، وإن وقعت في الشهوة لغلبة الشهوة أو ضعف النفس أو وسوسة الشيطان أو خلوة أو غير ذلك، فإنك سرعان ما ترجع لله عز وجل، فالباب مفتوح ولله الحمد والحبل ممدود. ولذلك تأمل قول الحق عز وجل يوم وصف من؟ وصف المتقين، أفضل درجات الإيمان التقوى التي محلها القلب، وصفهم فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا، رجعوا. ممكن أن تخطئ أخي الكريم، أنت بشر، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون الرجعون إلى الله، الذين يحاسبون ويراقبون أنفسهم. إذن الإخلاص لله عز وجل. ثم ثانيا، منهج عجيب جميل رائع له أثر كبير في حياة القلب، غفلنا عنه كثيرا في زماننا، زمن الخلطة، زمن الخلطة مع الناس، غفلنا عن منهج الخلوة، الخلوة بالنفس، منهج شرعي، منهج للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في تربية القلوب. كان بعضهم إذا وجد في نفسه شيئا خرج إلى الصحراء، خرج إلى الجبانة، مرغ جبينه، أكثر الاستغفار، أكثر ذكر الله، تأمل، فكر في المخلوقات، في السماء، في الأرض، في الوديان، في الأشجار، في كل شيء، حتى رجع قلبه إليه. ولذلك جاء في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين، قال أكد على هذا المنهج وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الخلوة الإيجابية ليست الخلوة السلبية. كم بينك وبين الله من الأسرار؟ ما الذي بينك وبين الله؟ ما الذي يعلمه الله تعالى عنك؟ كم هي الأسرار التي بينك وبين الله؟ أهي أسرار عمل صالح أم عمل سوء؟ أنت أعلم، أنت أدرى. إذن هي الخلوة. هل مر بك هذا الموقف؟ هل جربت فعلا هذا المنهج؟ هل وقفت يوم من الأيام في ظلمة ليل أو في غرفة لا يعلم عنك أحد إلا الله؟ هل تذكرت نعم الله التي تترى عليك؟ هل تذكرت فضل الله عليك؟ هل تذكرت كثرة تقصيرك في حق ربك وغفلتك وجرأتك على الله؟ ربما كان كذلك، فرق القلب فدمعت العين فسالت الدمعة على الخدين، رآك الله فجعلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. ما هي الأسرار التي بينك وبين ربك العليم البصير سبحانه وتعالى؟ وما ربك بغافل عما تعملون. ربي نفسك على المنهج الخلو الشرعي. حاول أخي، ما ألذها، ما أحلاها، ما أجملها، ما أروعها. دواء، وأي دواء. جرب هذا، أخل الليل بنفسك ولو للحظات، تذكر مثل هذا الموقف، انظر كيف سيكون حالك، انظر كيف سيعود إليك قلبك، وسترى أثر الإيمان وحلاوة الإيمان في قلبك. نعم، طعم الإيمان، فإن للإيمان طعم حرمه الكثير من الناس اليوم. مساكين هؤلاء، ماتوا، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل ما فيها، وأجمل ما فيها هي حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. حتى سئل بعض العارفين عن أناس استقاموا فانتكسوا، التزموا فانتكسوا، قال والله ما وصلوا، ولو وصلوا ما رجعوا، ما عرفوا، ما ذاقوا طعم الإيمان، ما وصلوا للحقيقة، ما لامست شغاف الإيمان قلوبهم. ولو ذاقوا حلاوة الإيمان وعرفوا طعمه والله ما رجعوا. نعم، ربما ضعفوا، ربما وقعوا في الذنب، لكن علاجها الحمد لله محاية الذنوب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا فضل الله الرحيم اللطيف بنا سبحانه وتعالى.